بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في أحكام المناسك. وكنا فيما سبق استعرضنا المحظورات في الإحرام وصفة الحج العمرة والحج إجمالا وتفصيلا، ثم بقي بقية من صفة الحج. وكان أحد الإخوة قبل البارحة قد سألني، قال إن الإيقاد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الإيقاد بمزدلفة، وأنه بغير مزدلفة يكون بدعة. فقلت له: من أين وجدت ذلك أو أين وجدت ذلك؟ قال: في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وربما سافر هذه الليلة. أكرر السؤال البارحة ولكني كنت نسيت، وأما اليوم فقد رجعت إلى الكتاب ووجدت في الفتاوى يقول: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بالحج المجلد 26 قال: والسنة أن يبيت الحاج بمنى، يعني يوم التروية، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا. ثم ذكر في الصفحة التي بعدها قال: والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون بعرفة، قال: ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزوهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. قال: واجتهدوا في الذكر والدعاء هذه العشية. الحاصل مسألة الإيقاد، كأن الأخ يعني فهم أنه لا يوقد لإنضاج الطعام ونحوه، وليس هذا المراد، ليس هذا المراد من قوله والإيقاد بدعة، إنما مراده رحمه الله أن يتخذ هذا الإيقاد مظهرا يراد به بيان كثرة المسلمين وعزتهم. فهو شيخ الإسلام يذكر أن الإيقاد بغير مزدلفة أنه بدعة بهذا الاعتبار، الإيقاد على سبيل المناورة، يعني كما يقولون في الوقت الحاضر يجرون مناورة للجيش فيحصل رمي ويحصل استعراض للجيش، فمن قبيل هذه المناورة وإظهار القوة إذا كان في مزدلفة، ليلة مزدلفة أوقدوا النيران، يوقدون النيران من أجل بيان عزة المسلمين ومن أجل أيضا إرهاب المشركين حتى يرهب المشركين. وهذا الإيقاد حصل متى؟ حصل في فتح مكة. قال ابن القيم في زاد المعاد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش العهد واستعان الله عليهم جمع جنود الإسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه، فتجهز، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة فأمرهم بالجد والتجهيز، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، فتجهز الناس إلى أن قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقدت 10,000 نار، 10,000 نار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال والله إني لأسير عليها إن سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا، ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، لأن خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وقريش نكثت العهد وقاتلت خزاعة فصار هذا نقضا للعهد. يقول بوديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال فعرفت صوت، إلى آخر القصة. الحاصل يعني أن مثل هذه المناورة فيها إرهاب. قال ابن القيم وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاصكية الجند الخاص الحرس الخاص كما يعبر عنهم في اليوم الحاضر. أي نعم، قال هم الجند الخاص بحراسة الأمير، سماها ابن القيم خاصكية، يعني هم الحرس خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في السلاح لا يظهر منهم إلا الحدق. ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. فإيقاد النيران في مزدلفة لعله والله أعلم من باب المناورة كما يعبر عنها في الوقت الحاضر، واستعراض يعني قوة المسلمين وكثرتهم في عبادة الله تعالى. أما فيما عداها يعني في منى أو في عرفة فلم يفعل هذا، حينما يقول شيخ الإسلام إنها بدعة يعني أنها ليست مشروعة يعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بها منع إيقاد النار لإنضاج الطعام، لا كما فهم الأخ السائل، يعني إيقاد النار من أجل الاستمتاع بها ومن أجل التدفئة أو من أجل طبخ الغذاء، هذا لا غبار عليه ولا بأس به. أعود إلى ما أريد أن أعرضه، وهو ما ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله من ناحية الاستعداد للإحرام. قال إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، يعني نحن الآن في المدينة، فإذا أراد الحجاج العمرة أو الحج يريدون أن يستعدوا للإحرام، فيمكن كل واحد أن يستعد للإحرام وهو في منزله يعني في الفندق. كيف يستعد للإحرام؟ يأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الأبطين ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء. هذا ليس إحراما، الإحرام حقيقة الإحرام النية، نية الدخول في النسك عند الميقات، يبقى لابس الإزار والرداء ويمضي إلى الميقات إلى آبار علي. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا. على كل حال إذا كان حاجا حكمه حكم الحاج. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا لعله في شأن المقيم الذي يريد أن يضحي، أما الحاج فحكمه حكم الحاج، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، يعني يقصر رأسه ولو كان في العشر أو يحلق، لكن إذا قصر بعد العمرة يبقي رأسه للحلق بعد الحج إذا كان متمتعا. فإذا مر والحلق أفضل، فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا كان يطير من مطار المدينة أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة، وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. يعني اللي بيجي ينزع السروال ما يلبس السروال. أي نعم. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري برقم 1 ومسلم برقم 4927. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإذا أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. يعني إذا كان في غير أشهر الحج واعتمر لا علاقة للحج بتلك العمرة، إذا اعتمر في رمضان فلا علاقة لها بالحج، لكن لو اعتمر في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه، ولم يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. وله أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم برقم 2995، أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أي نعم، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، لحديث جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري برقم 1570. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي، ما يقول: اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط أو كذا وإلى آخره، ولا كذلك في السعي، وكذلك في الصلاة لا يتلفظ بالنية، وكذلك في الزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. ثالثا، وله يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه البخاري برقم 5089 ومسلم برقم 2903. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث أو سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة وميقات من مر عليها. كلكم إذا رجعتم إلى مكة فميقاتكم هو ذو الحليفة. ولو كان من كان منكم من اليمن أو كان من كان منكم من مصر أو من المغرب، لأنكم الآن في المدينة، فإذا رجعتم إلى مكة فميقاتكم هو ميقات أهل المدينة. أي نعم، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة، ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري برقم 1534. والأولى أن يكون إحرامه عند ركوبه مركوبة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني لركوبه السيارة أو ركوبه الطائرة أو نحو ذلك. إذا ركب مركوبه نوى الإحرام ولبى. قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري برقم 1552 ومسلم برقم 2821. ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أي نعم، إلى آخر الحديث، وتقدم في بيان المواقيت. ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وتقدم إلى آخر ما استمر في ذكره. وفقه الله ووفقنا وإياه وجميع إخواننا المسلمين، ولمناسبة وجود إخواننا في المدينة وتعمدهم للزيارة، يحسن بنا أن نستعرض ما يتعلق بالزيارة مما ذكره شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة الزيارة، والتنبيه على بعض الأشياء التي يفعلها بعض الزوار وهي غير مشروعة. على كل حال، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة، وهي والمراد بمسنونة السنة التي تقابل الفريضة، يعني من لم يفعلها لا إثم عليه، ومن فعلها فله أجر ولا علاقة لها بالحج، بل هي سنة مستقلة ليست من سنن الحج ولا من شروط الحج ولا من واجبات الحج ولا من أركان الحج، بل هي سنة مستقلة. أي نعم. على كل حال، هكذا يقرر، ومعروف فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنا صلاة نكرة، أي تعم الفريضة والنافلة، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، إلا المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام 100,000، 100,000 فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بكم تفضل صلاة تفضل مسجد النبي بكم؟ في مكة لا أي 100,000 في مكة، لكن بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 100 فقط. صلاة في المسجد النبي 1,000 صلاة، اضرب 100 في 1,000 ب100,000، يعني كأن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في المسجد النبوي 100 فقط. الصلاة في المسجد النبوي 1,000، إذن الصلاة في المسجد الحرام فيما عدا المسجد النبوي اضربها 100 في 1,000، 100,000، 100,000. هكذا وردت النصوص، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في المسجد النبوي 100 فقط، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في كل المساجد إلا المسجد النبوي 100,000. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. شوف، فقط 100 صلاة، لكن فيما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، يعني إلا المسجد النبوي كما استثني في الحديث، ف100,000 فقط. أخرجه أحمد وابن ماجه. ايش تقول؟ اي تعم صلاة في مسجدي هذا عامة في النافلة والفريضة. في المسجد، في المسجد وفي توسعته اذا امتلأت الصفوف. اذا امتلأت الصفوف، لو بلغت الصفوف صنعاء فهو مسجده، لو وسع المسجد وبلغت توسعته صنعاء فهو مسجده، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. أي نعم، فضل عظيم، فضل عظيم. أي نعم. قال على كل حال في ما يتعلق بالزائر، معروف أنه إذا وصل إلى المسجد أنه يقدم رجله اليمنى، وهذا في كل مسجد، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في الدخول. أما في الخروج فيقول هذا الدعاء: أعوذ بالله العظيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى في الخروج: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. في الخروج يقول أبواب فضلك، في الدخول يقول أبواب رحمتك. أي نعم. وهذا في يقوله في سائر المساجد وفي المسجد النبوي كذلك. ثم يصلي نعم ركعتين في المسجد، ثم إذا فرغ من الصلاة، من صلاة ركعتين في المسجد، يبدأ بالصلاة في المسجد أولا. إذا فرغ من الصلاة نعم يزور القبر، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه، يعني يكون مستدبر القبلة ويقف تجاه قبالة الواجهة. أي نعم، بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث يشمل البعيد والقريب، يشمل، هو فيه دلالة على أن من سلم عليه قريبا عند قبره يبلغه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى لو كان في مصر، لو كان في الأندلس، لو كان في أقصى الدنيا، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، كما ورد بذلك الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إيش رأيكم في هذا الرد؟ هذا أولا، هذا الحديث يدل على أن روحه فارقت جسده، ويدل على موته عليه الصلاة والسلام، يدل هذا الحديث على أنه مات. ومما يدل أن الصحابة دفنوه، فكيف يدفنونه وهو حي؟ ها؟ نعم، حياة برزخية. نعم، حسنت، وفقك الله. لكن أنا أريد أن أرد على من يزعم أنه حي على الحياة الدنيوية، أنه لم يمت، وأنه إذا رد الله عليه روحه أنه يرد عليه روحه كما تتعلق روحه بجسده الشريف، كما كانت متعلقة بجسده الشريف في الحياة الدنيا. وهذا لا، لو كان أنه يحيا حياة دنيوية، نعم، ما دفنه، ما أبقاه الصحابة في قبره، خلاص. ثم بمقتضى هذا أن مع كثرة المسلمين عليه أنه حي، يعني إذا كانت حياة دنيوية ما ليس لهم حاجة بأبي بكر ولا بعمر ولا بالخلفاء ولا بأحد، أي نعم، يكثرون من السلام عليه ويحيى، لكن هي حياة برزخية، حياة برزخية لا نعلم كيف هي، حياة راقية أرقى من حياة الشهداء. وهي من منازل، من المنازل التي تسمى برزخ، دار من الدور، من دور الآخرة. يعني الإنسان علاقة روحه بجسده لها أحوال ولها دور، فعلاقة روحه بجسده وهو في بطن أمه لون، وعلاقة روحه بجسده عندما يولد لون آخر، وعلاقة روحه ببدنه وهو يقظان لون، وعلاقة روحه ببدنه وهو نائم لون آخر، علاقة روحه ببدنه بعد الوفاة لون، علاقة روحه وهو حي حياة برزخية لون آخر. ليست هذه متماثلة، ولا نسوي بينها في الحكم. ولهذا لم يأتي الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء، أو يطلبون منه حل مشكلاتهم كما كانوا يفعلون في الدنيا، لأن الموت الذي كتبه الله عليه، نعم، قد ذاقه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، ثم نبه الناس وأيقظهم من دهشتهم بقوله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك انتبه الناس من غفلتهم حتى بما فيهم عمر الذي شحذ السيف وتوعد اندهش واستبعد وقال من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. لما سمع هذه الآية وكان وقافا عند كتاب الله خارت به قدماه ووقع السيف من يده وقال كأني لم أسمع بها قبل الآن، وثاب إليه رشده رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية لا تقاس بحياته الدنيوية ولا تجري عليها أحكام حياته الدنيوية، بل لها أحكام أخرى خاصة. أي نعم. نعم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ثم يمضي. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، ثم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل، ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لا يؤذي، الذي يحصل من الناس أن أحدهم يريد أن يغتنم الفضيلة يغتنم السنة، لكن في سبيل اغتنامه السنة يرتكب محرما وهو أذية خلق الله، يؤذي هذا ويهين هذا ويتخطى رقبة هذا ويلطم هذا ويضيق على هذا، هذا أذية، أذية، والأذية يكتسب إثما فيها، يحرم عليه أن يؤذي إخوانه وأن يضايقهم. كما أن الذين يمكثون في الروضة لا يكتفون بصلاة السنة، يمكثون فيها طويلا لا يتيحون الفرصة لغيرهم، وهذا أيضا فيه ما فيه، فيه ما فيه من على كل حال لا ينبغي، ينبغي أن يتيح الفرصة، وإن كان قد يقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أنا أريد أن أستأثر بالخير، لا شك، لكن أيضا تتيح الفرصة لإخوانك وتعلم أن الأفضل في صلاة الفريضة هو الصف الأول، هو روضة الصف الأول، حتى لو كانت الروضة خلفك فهي مفضولة في حال الفريضة، وميامن الصف الأول هو الأفضل في حال صلاة الفريضة، فعليك أن تغتنم الصف الأول وأن أيضا تكون رفيقا بإخوانك كما تحب لنفسك الخير تحبه لإخوانك المسلمين، كل يريد الخير. نعم. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار،
يعني يتأخر على الصف المقدم رغبة عنه، أما إذا تأخر لأنه شغل أو تأخر بغير قصد لأنه سبق فلا يدخل في الوعيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يسدون الفرج ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويتعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. فيه أمر يعني يفعله بعض الإخوة هداهم الله، يذهبون به خشوع إخوانهم، يأتي ويضايق، يأتي ويضايق وبالقوة يريد يعني، فمع هذه المضايقة وقطع والمرور بين يدي المصلين وتخطي رقابهم، في هذا أذية وفي هذا إذهاب لخشوعهم، وهذا ينبغي أن يتحرج منه من أراد السلامة من مظالم إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك من ديوان من هذا الديوان شيء، لأن الدواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا بل يقتص للمظلوم من الظالم، حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون نطحت أختها، فيوم القيامة يحيي الله الحيوانات فيقتص للمظلوم من الظالم حتى من الحيوانات، ليتجلى عدل الله عز وجل بكماله. ثم يقال لهذه الحيوانات: كوني ترابا. عندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فهذا الديوان لا يترك الله منه شيئا، يقتص للمظلوم من الظالم. بماذا يقتص؟ هل هناك دينار ودرهم؟ ما في دينار ولا درهم، إنما العملة الحسنات والسيئات، العملة الدارجة يوم القيامة الحسنات والسيئات. يؤتى بالظالم فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت المظلوم. الظالم يأتي وقد ضرب هذا وقد سفك دم هذا وقد شتم هذا وقد أهان هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لم يبق له حسنات، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فهذا ينبغي أن يعني نحتاط لأنفسنا، لا يلقانا أحد بمظلمة عند الله عز وجل. الديوان الذي لا يغفره الله هو الظلم في حق الله. إيش هو حق الله على العبيد؟ أن لا يشركوا به شيء، أن يعبدوا ولا يشركوا به شيء، فهذا حق الله. الظلم في حقه هو وضع حقه في غير موضعه، عبادة الله يصرفها إلى غير الله، هذا ظلم، شرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم الذي لا يبالي الله به ظلم العبد لنفسه. إيش معنى لا يبالي الله به؟ يعني تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا، يعني تحت مشيئته، لا يبالي الله به، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا. هذا إذا مات على ظلم نفسه من غير توبة، إذا مات على ظلم نفسه من غير توبة. أما إذا تاب، حتى إذا تاب من الظلم الأكبر يتوب الله عليه، حتى إذا تاب من الشرك، تاب من الظلم الأكبر، تاب من الكفر، الله يتوب عليه. إذا تاب من ظلم العباد ورد مظالمهم عليهم تاب الله عليه، لأن التوبة إذا كانت من مظالم العباد لها شروط أربعة: أن يقلع عن المظلمة، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم ألا يعود، وأن يستحل المظلوم أو يرد له مظلمته أو يمكنه ليقتص منه. أي نعم، إذا تمكن، وإذا لم يتمكن يدعو له حتى يرى أنه قد كافأه، خاصة إذا كان لا يتمكن أو يترتب على استحلاله مفسدة فلا يرتكب هذه المفسدة، ويعني يعدل إلى الصدقة عنه والإحسان إليه وإيصال حقه إليه بطريق غير مباشر، ويدعو له ويستغفر له حتى يرى أنه قد يعني رد مظلمته عليه. فالحاصل يعني هذا ينبغي أن نتنبه له. اللهم صل وسلم على رسول الله. أهم شيء يعني يمكننا أن ننبه عليه ما نبه عليه الشيخ رحمه الله، قال: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. لا يجوز ولا يشرع أن يطاف بغير الكعبة. أي نعم، فالطواف بالحجرة والطواف بالأضرحة يعني بدعة منكرة إذا كان طوافا لله، أما إذا كان طواف للذي في الضريح فهذا شرك أكبر. أي نعم، بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. نسمع بعض الجهلة حتى على الصفا، سمعت من يهتف ويقول: يا رسول الله اغفر لي. سبحان الله، سبحان الله، مواطن التوحيد تشرك فيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. أي نعم، بل يأتي بعض الناس ويقول: يا رسول الله نستنصر بك على الأعداء، انصرنا على الأعداء، انصرنا على عباد الصليب، انصرنا على اليهود. هذا كله لا يجوز، استنصر بالله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. قال: لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني من عبد غير الله فهو مشرك، من عبد الله بغير سنة الرسول فهو مبتدع لا تقبل عبادته. أي نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله. الشطر الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. نعم. قال: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. هكذا إذا قال الصلاة على الأموات والطفل، فأنت تقول عندما بعدما تدعو للأموات بالمغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة، وتدعو لعموم أموات المسلمين وأحيائهم، تقول: اللهم اجعل الطفل فرطا وشفيعا لوالي وشفع، أي نعم، به وشفع وشفعه، أي نعم وشفع واجعله شفيعا لوالديه وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم، إذا صار فرطا صار شفيعا لوالديه. اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. النبي في حياته دنيوية يطلبون منه الشفاعة، يعني أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، يشفع دعاءهم بدعائه، هذا معنى الشفاعة. وكثير منهم من يأتي ويطلب منه أن يدعو له بالشفاء، وأن يدعو له نعم بالهداية، كما جاء أبو هريرة وقال: أدعو لأمي بالهداية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية فهداها الله وأسلمت. أيضا دعا لثقيف: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم مسلمين. وهكذا اهدي دوسك وأتي بهم. أي نعم، فإنه نعم تطلب الشفاعة متى؟ منه صلى الله عليه وسلم في حالين: في الدنيا وفي الحياة العظمى يوم القيامة، حينما يشتد الكرب على الناس في الموقف يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم في أن يفرج كربهم في موقفهم وشدتهم، تدنو الشمس منهم، فيقول آدم يذكر ذنبه ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى من بعده، يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وكلهم يتحولون نعم من آدم آدم وإبراهيم، نعم نسيت إبراهيم بعد هو أفضل أولي العزم، نعم يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم بعد نوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، إلى آدم، وبعده أولو العزم الخمسة، ثم يحالون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هذه هي الشفاعة، هو المقام المحمود الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة التي يعني استأنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستعجل بها، وإنما ادخرها لأمته يوم القيامة يوم المحشر، وهذا هو المقام المحمود. نعم، وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة. لماذا؟ لقدرته على ذلك. الله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك في هذه الأحوال، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أثبت لهم القتل والحياة معا، حياة برزخية لا تنافي موتهم وانتهاء حياتهم الدنيوية. أي نعم. قال: وإن بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشتبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايف في أوراق؟ نعم، كثرة في شيء يا شيخ. نعم، بارك الله.